بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا يزال الحديث عن الذكر المتعلق بالنكاح والتهنئة به والدخول بالزوجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أولم ولو بشاه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج قال: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. رواه أبو داود والترمذي. كان أهل الجاهلية يرفئون من تزوج بأن يقولوا له بالرفاء والبنين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. عن يونس بن عبيد قال: سمعت الحسن يقول: قدم عقيل بن أبي طالب البصرة فتزوج امرأة من بني جشم، فقالوا له بالرفاء والبنين، فقال: لا تقول كذلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وأمرنا أن نقول: بارك الله لك وبارك عليك. رواه ابن ماجة والنسائي والبيهقي في السنن الكبرى، واللفظ له. وهذا القول بالرفاء والبنين أولا ليس هو دعاء كما هو الشأن في الدعاء بالبركة الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فيه ترسيخ لعقيدة شنيعة متغلغلة في أهل الجاهلية، وهي كراهية البنات. قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. فهم يبغضون البنات بغضا شديدا، ويسود وجه الواحد منهم إذا رزق ببنت ويبقى في هم عظيم ماذا يصنع بها، أيمسكها على هون وضيق ونكد أم يدسها في التراب. وكان شائعا عندهم وأد البنات، أي قتلهن وهن أحياء. وكانوا يقتلون البنات لسببين: الأول الخوف من الفقر، وهذا أحيانا يشمل حتى الذكور، والله تعالى يقول: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. والثاني خوف العار، يخشى أن تكبر البنت وترتكب الفاحشة فيقتلها وهي صغيرة. وكانوا في قتلهم البنات يرتكبون أشياء لا يمكن تخيلها. في جاهلية جهلاء أنقذ الله منها أمة الإسلام بهذا الدين العظيم المبارك. قوله: كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوج، أي بعد العقد، ومعنى رفأ أي هنأه بمناسبة الزواج ودعا له. قال في القاموس: رفأه ترفئة وترفيئا، قال له بالرفاء والبنين، أي بالالتئام وجمع الشمل. وكانت هذه ترفئة الجاهلية، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرشد إلى الدعاء المتقدم. قوله: بارك الله لك، أي في هذا الزواج وهذه الزوجة، وجعلها ناصية خير عليك، وجعل هذا الزواج زواجا مباركا قائما على الخير والفلاح والسعادة والصلاح. قوله: وبارك عليك، أي جعل فيما أعطاك بركة عليك، ويدخل في ذلك سعة العيش والذرية الصالحة وغيرها من المعاني. قوله: وجمع بينكما في خير، أي بينك وبين زوجك في خير، وهذا يتناول كل فلاح وصلاح في الدنيا والآخرة، وهذا خير ما يدعى به لمن تزوج. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها عليه. وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، رواه أبو داود وابن ماجة. هذه الكلمة يقولها الزوج أول ما يدخل على زوجته في أول ليلة، فيبدأ بهذا الدعاء، يسأل الله عز وجل خيرها وخير ما جبلها علي، أي ما خلقها وطبعها علي، ويكون هذا الدعاء بعد صلاة ركعتين يبدأ بهما حياته الزوجية، ثم يدعو بهذا الدعاء المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: تزوجت وأنا مملوك، فدعوت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم أبو مسعود وأبو ذر وحذيفة يعلمونني، فقال: إذا دخل عليك أهلك فصلي ركعتين، ثم سل الله من خير ما دخل عليك، ثم تعوذ به من شره، ثم شأنك وشأن أهلك، رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. والإنسان قد يجبل على أخلاق كريمة، وقد يكون فيه بعض الأخلاق غير الحميدة، فيسأل الله عز وجل من خيرها، أي هذه المرأة التي تزوجها، وخير ما جبلها الله عليه، أي خلقها وطبعها عليه، ويتعوذ به تبارك وتعالى من شرها وشر ما جبلها عليه. قوله: اللهم إني أسألك خيرها، أي هذه المرأة، ويشمل الخير حفظ الفراش والأمانة في المال ورعاية حق الزوج وحسن المعاشرة إلى غير ذلك، وخير ما جبلتها علي، أي من الطباع الحسنة والأخلاق المرضية. وقوله: وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي، فيه الاعتصام بالله وحسن الالتجاء إليه بأن يقيه مما في هذه المرأة من شرور في طباعها وفي سجيتها وفي معاشرتها إلى غير ذلك. وهذا يفيد أن صلاح أمر الزوجين لا يتحقق إلا بحسن التجائهما إلى الله سبحانه وسؤالهما إياه سبحانه التوفيق والمعونة والسداد. فإذا دعا من أول ليلة بهذه الدعوة المباركة بصدق وإخلاص، ولا سيما بعد الركعتين، أجاب الله دعاءه وأكرمه بزوجة لا يكون له منها بإذن الله إلا الخير، ولا يأتيه منها الشر، والدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. قوله: وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، أي يضع يده على ذروة سنام البعير ثم يقول: اللهم إني أسألك من خيره وخير ما جبلته عليه، وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته عليه. وكذلك إذا اشترى سيارة يدعو بهذا الدعاء لما يرجى من خيرها ويخشى من شرها، فيقول: اللهم إني أسألك من خيرها وأعوذ بك من شرها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدهم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، رواه البخاري ومسلم. هذا له أثر عظيم وفائدة جليلة لمن يكرمه الله سبحانه وتعالى بالإتيان بهذا الدعاء في كل مرة يأتي أهله، لأنه لا يدري متى يقدر بينهما الولد، فيحتاج الأمر أن يواظب عليه في كل مرة حتى يسلم أولا من الشيطان وحضوره مكانه، وليحصن ولده هذا التحصين التام المستمر الدائم. قوله: فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا، هذه فائدة عظيمة. ولهذا فمن حق الولد على والده أن يدعو بهذا الدعاء قبل أن يخلق الولد حتى يكون تحصينا له، فلا يضره الشيطان أبدا، لأن الشيطان كما جاء في سورة الإسراء له مشاركة في أموال الناس وأولادهم، قال الله تعالى: وشاركهم في الأموال والأولاد. فإذا التجأ المسلم إلى الله هذا الالتجاء سلم الولد بإذن الله من هذه المشاركة ووقي من شره، فهذا تحصين له قبل أن يوجد، أما بعد أن يوجد فإنه يحصن بالدعاء الذي جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول إن أباكما كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة رواه البخاري. والمشروع في حق الوالدين أن يداوما على تعويذ مولودهما وصغيرهما ويكون هذا التعويذ مستمرا إلى أن يحسن الإبن أن يعوذ نفسه ويعود على الأذكار فيعوذ حتى يكون هو الذي يعوذ نفسه، فهذا من السنة وهو من سنن الأنبياء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أباكم يعني إبراهيم الخليل عليه السلام كان يعوذ بهما إسماعيل وإسحاق. قوله بكلمات الله التامة قيل القرآن وقيل الكلمات الكونية القدرية وهو الأقرب، وهي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. قوله من كل شيطان أي من أذاه ووساوسه، وهامة يشمل كل مؤذ من الدواب والحشرات وذوات السموم وغيرها، ومن كل عين لامة أي عين حاسد أن تصيب هذا الصغير فتحدث به ضررا. ومن ولد حديثا يعتنى به من حيث تحصينه بالذكر والدعاء له بالبركة، فيشرع في حق والدي أن يداوم على تعويذه على ضوء ما ثبتت به السنة، ويشرع لغير والدي أن يدعو له بالبركة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وأنا متم فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل في فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام رواه البخاري ومسلم، أي أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين. وعن حماد بن زيد قال كان أيوب إذا هنأ رجلا بمولود قال جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم رواه الطبراني في الدعاء. وهذه دعوة عظيمة مقتبسة من السنة يحسن الدعاء بها عند التهنئة بالمولود بدل تكلف كلمات قد تكون خاطئة. وفي الدعاء للطبراني عن السري بن يحيى أن رجلا ممن كان يجالس الحسن البصري ولد له ابن فهنأه رجل فقال ليهنك الفارس، فقال الحسن وما يدريك أنه فارس، لعله نجار لعله خياط، قال فكيف أقول، قال قل جعله الله مباركا عليك وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذه الدعوة أختم بالدعاء لكل مسلم رزق مولودا أن يجعله الله مباركا على أهله وعلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.